العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وأقام دولته في المدينة، واستكمل بناء أمته في المدينة، ونجح في هذا أعظم نجاح، واستمرت هذه الأمة وهذه الدولة موجودة لمدة 14 قرنا. هذه الأمة وهذه الدولة نجحت، ليس من شك بأنها قد نجحت، بسبب أن الصحابة الذين رباهم كانوا هم خير أداة في نجاح هذه الدولة وفي نجاح بناء هذه الأمة، لأن نفوسهم كانت عظيمة، كانت ممتلئة بتوحيد الله، بتعظيم الله، برجاء الله، بالخوف من الله. ونحن في هذه الحلقة سنحاول أن نستشف بعض معالم البناء النفسي لهؤلاء الصحابة الذين كانوا خير معين للرسول عليه الصلاة والسلام في تحقيق أهدافه. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما انتقل من مكة إلى المدينة حدث هناك تفاوت طبقي، فأصبحت هناك فئة تملك، فئة غنية، فئة لا تملك، فئة فقيرة. المهاجرون فقراء لا يملكون شيئا، لأنهم تركوا متاعهم وأساسهم وأموالهم وديارهم، وكان هناك الأنصار لديهم الأموال ولديهم الأساس ولديهم البساتين ولديهم المزارع. ليس من شك بأن هذه أول مشكلة واجهت الرسول عليه الصلاة والسلام عندما انتقل من مكة إلى المدينة، فلا بد أن يحلها، لأن الإسلام لا يرضى أن يكون هناك أناس أغنياء يجدون كل شيء وآخرون محرومون. لا بد من حل هذه المعضلة. هنا لجأ الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خطوة في منتهى الحكمة وفي منتهى الصواب، وهي المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، فجعل لكل أخ مهاجر أخا أنصاريا، وهذه الأخوة لم تبقى فقط كلاما، لم تبقى نظريا، إنما الأخوة تحققت بمعنى أن يتقاسم كل أخ مع أخيه ما يملك. لذلك تجاوب الأنصار مع هذه الخطوة وقسموا أموالهم وديارهم، وحتى نساءهم الذي كان متزوجا أكثر من واحدة طلق إحداهن وأعطاها لأخيه المهاجر. الحقيقة هذه التجربة لم تحدث في أي مجتمع، ولم يستطع أن يحل أي مجتمع مشكلة الفقر والتفاوت الطبقي والتفاوت الاقتصادي، لم يستطع أن يحلها بشكل سلمي. هذه التجربة تجربة فريدة قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس من شك بأن نجاحها يعود إلى البناء النفسي للصحابة. تذكر الروايات أن عبد الرحمن بن عوف وهو مهاجر آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد بن الربيع إني سأقسم نصف أموالي بيني وبينك، ولدي زوجتان فسأعرضهما عليك، والترى يعني أنسبهما وأجملهما والتي ترغب فيها حتى أطلقها لك وتدخل في العدة ثم تتزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف، وهو الذي أيضا يتصف بصفة النبل وبصفة الكرم، قال له بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق، فدلوه على سوق بني قينقاع، وهناك ذهب وتاجر وأصبح غنيا بعد ذلك من أغنى أغنياء المدينة كما هو معلوم في التاريخ. إذن أيها الإخوة الكرام، لماذا الصحابة الأنصار تجاوبوا مع أمر الرسول، مع طلب الرسول عليه الصلاة والسلام، مع خطوة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ السبب في ذلك أنهم يعظمون أمر الله، يعظمون أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الأول الذي نستشفه من خلال تصرفهم. إذن هم عندما ضحوا، عندما قدموا، حقيقة هذا مرتبط ببناء نفسي. هذا البناء النفسي أول معلم فيه، أول نقطة بارزة فيه، أنهم عظموا أمر الله وعظموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنفس الوقت هم خضعوا لأمر الله وخضعوا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المعلم الأول الذي نستشفه من تصرفات أولئك الصحابة. المعلم الثاني الذي نستشفه من تصرفات أولئك الصحابة هو أنهم يحبون الله ويحبون أمر الله أكثر من كل الأموال التي عندهم. لذلك هم يقدمون حب الله على حب المال. لذلك آثروا أولئك المهاجرين بنصف أموالهم وبنصف متاعهم وبنصف بساتينهم وبنصف مزارعهم. إذن هذا هو المعلم الثاني. المعلم الثالث أيها الإخوة الكرام الذي يمكن أن نستشفه من خلال النظر إلى هذه الحقيقة وهذه الواقعة وهذا التصرف، المعلم الثالث هو أنهم كانوا يرجون جنة الله، يرجون ثواب الله. صحيح أنهم يضحون في الدنيا، لكن موقنون بأن هناك جنة وأن هناك نعيما ينتظرهم خير من هذا النعيم الذي يعيشونه من خلال ما يمتلكون. أيضا المعلم الرابع الذي يمكن أن نستشفه من خلال هذه الواقعة هو أنهم يخافون عذاب الله، يخافون نار الله. لذلك هم يقدمون هذه الأموال حتى يبعدوا عن أنفسهم هذه النار التي تنتظر العاصين وتنتظر الفاسقين وتنتظر الكافرين. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه بعض معالم البناء النفسي الذي نستشفه من هذه الواقعة التي تحدثت عنها. هناك واقعة أخرى تبين لنا كيف نجح الرسول عليه الصلاة والسلام في بناء دولته، وأن السر نجاحه هو البناء العظيم لأولئك الصحابة. تعلمون أن أمريكا في مطلع القرن العشرين أيها الإخوة الكرام حرمت الخمر، ولكنها لم تستطع أن تستمر في تحريم الخمر، بل تراجعت عن هذا القرار بعد فترة بسيطة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء المدينة كانت هناك عادة متأصلة في المجتمع الجاهلي، وأيضا انتقلت إلى المجتمع الإسلامي، فكان هناك شرب خمر، وتدرج الإسلام في تحريم الخمر. لكن في النهاية نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الحقيقة الروايات تقول إن عندما نزلت فهل أنتم منتهون، أعلن جمع من الصحابة أو كل الصحابة أعلنوا أن لقد انتهينا يا رب، لقد انتهينا يا رب. وتذكر الروايات أن ثابت بن قيس نقل عن أبي طلحة أنه كان يسقي الناس في مجلس في بيت أبي طلحة، كان يسقيهم الخبر، وإذا بناد ينادي، فقال أبو طلحة لثابت: ماذا ينادي المنادي؟ فقال له: ينادي بأن الخمر قد حرمت. عند ذاك أبو طلحة قال له: أهرق الخمر الموجودة عندنا. تذكر الروايات أن الخمر أريقت في سكة المدينة وحتى سالت في شوارعها. إذن أيها الإخوة الكرام، تجاوب الصحابة مع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ما المعلم أو ما المعالم النفسية التي يمكن أن نستشفها من الاستجابة إلى هذا الأمر؟ نستشف أنهم يعظمون أمر الله أكثر من تعظيم يعظمون أمر الله ويخضعون لأمر الله. هذا الجانب الآخر، أنهم يحبون الله أكثر من حبهم للخمر، لذلك استجابوا لأمره. كذلك إنهم يرجون الجنة من استجابتهم لأمر الله، ويخافون النار من عدم استجابتهم. فهذا هو بعض، أو هذه بعض المعالم النفسية التي يمكن أن نستشفها لهؤلاء الصحابة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.